السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في درس الفقه، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله في موضوع التيمم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من الكلام على الغسل وأحكامه ومسائله، قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره إلى آخره. الكلام فيما ذكره الشيخ رحمه الله المؤلف في مسائل: المسألة الأولى تعريف التيمم وقصة مشروعيته. التيمم في اللغة هو القصد، ومنه قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا، وقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وأما قصة مشروعيته فقد جاءت في قصة عائشة رضي الله عنها حينما فقدت عقدا لها، حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التماس هذا العقد، ومكثوا وليس معهم ماء في طلب هذا العقد، حتى جاء أبو بكر إلى عائشة ولامها على ذلك، فأنزل الله آية التيمم. هل هي في نفس يعني في نفس القصة تقصد؟ لا، الله أعلم، أظنها ولست أجزي من الآن، لا أتأكد. هي في غزوة المريسير، وكان يذكر يعني لا هذه أخرى لما تخلفوا، ولهذا مشوا وتركوها، أما هذه لا، جلسوا، هذه مكثوا على التماس العقد، صاروا يبحثون عنه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ايش معنى ليسوا على ماء؟ يعني ما هو على ماء، يعني غدير او بئر او كذا، وليس معهم ماء يكفي. فانزل الله ايه التيمم، فقال سيد بن خبير: ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر. وهذا من خصائص هذه الامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، طيب. المسألة الثانية في قوله: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، هذا في إشارة إلى شروط التيمم، وبتأصيل هذه المسألة نقول: التيمم أي شروط التيمم نوعان، شروط عامة والنوع الثاني خاصة، خاصة. أما الشروط العامة فهي التي يشترك فيها مع المبدل، لأن التيمم بدل عن الماء، فيشترك فيها التيمم مع الماء الذي هو المبدل، وهي الإسلام والعقل والتمييز وانقطاع موجب الحدث والنية وطهورية المتيمم به، يعني لابد، وهذا ما نص عليه المؤلف، قال طهور، يعني لا بد أن يكون التراب طهورا. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر، الطيب هو الطاهر، فخرج بهذا التراب النجس أو المتنجس. التراب المتنجس فهذا لا يتيمم به، لأن التيمم طهارة، فهل يمكن أن يتطهر الإنسان بنجاسة؟ هل يتطهر الإنسان بشيء متنجس؟ الجواب لا. طيب الشرط السابع أن يكون مباحا، وهذا ذكر نص عليه المؤلف بقوله بتراب طهور مباح. ما معنى هذا الشرط؟ يعني لا بد أن يكون هذا التراب الذي يتيمم به المتطهر أن يكون مباحا، بمعنى لا يكون محرما، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا، نعم، أو نحو ذلك. فلو أن الإنسان مثلا غصب ترابا أو سرق ترابا وتيمم به، فهل يصح التيمم؟ أي نعم. أحسنت. هو المسألة هنا، المسألة هذه مثل الكلام فيها مثل الكلام في اشتراط إباحة الماء في الوضوء والغسل خلافا وترجيحا. والأقرب نعم، نعم صحيح أن الطهارة الصحيحة، لكن يأثم باستعمال هذا المحرم، لأن الطهارة تمت بشروطها وأركانها فتكون صحيحة، مثل لو توضأ بماء محرم، كذلك لو تيمم بتراب محرم مسروق أو مغصوب. واضح يا أخوان؟ طيب أما الشروط الخاصة، فالشرط الأول دخول الوقت، هذا على المذهب، لهذا قال، لهذا يا أخوان يعني هنا أمر كلام المؤلف في هذا الفصل ليس مرتبا الترتيب يعني الواضح، يعني فرق بعض الأشياء، يعني مثلا في الشروط فرق بعض الشروط وأدخل بينها مسائل أخرى، فلهذا يعني لهذا التصور الباب الفصل هذا تصوره وشرحه قد يحتاج منا إلى يعني شيء من التأني والتركيز، وربما نقع في شيء من التكرار بسبب طريقة سبك المؤلف لهذا الفصل. فتلاحظون أنه بدأ الآن بالشروط بقوله بتراب طهور مباح له غبار، ثم قال بعد سطرين إذا دخل وقت فرض. واضح؟ إذا دخل وقت فرض، يعني هذا شرط، هذا من الشروط اللي هو، وهذا من الشروط الخاصة بالتيمم دخول الوقت. وهذا مبني على مسألة ستأتينا إن شاء الله، هل التيمم مبيح أو رافع؟ المذهب أنه مبيح وليس رافع، وهذا قول مرجوح، وبالتالي هذا الشرط على الراجح غير مشترط. لكن نحن الآن نقرر المذهب، نقرر كلام المؤلف، لأننا يعني نشرح الآن مرتبطين بهذا المثل، فلا بد أن نفهمه، ولهذا نذكر هذا الشرط. الشرط الأول من شروط التيمم الخاصة ما هو؟ دخول الوقت. إيش معنى دخول الوقت؟ يعني مثلا واحد مثلا ما فاقد للماء، الآن الساعة كم؟ 8:30، ها؟ قال أريد أن أتيمم وأصلي الضحى إلى أن يأتي الظهر، أو قال لا عفوا لا، قال أريد أن أتيمم لصلاة الظهر. نفرض واحد في البر قال الآن بسم الله سأتيمم لصلاة الظهر، هل يصح التيمم؟ لا يصح على المذهب. ليه ما يصح؟ الشروط والأركان قالوا لا، لأنه يشترط أن يدخل الوقت، ولهذا قال قيده، قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وأبيح غيره يعني غير الفرض. واضح؟ أي ولو كان، يعني لو توضأ تيمم الإنسان تيمم لصلاة الضحى الآن، وصلى الضحى وبقي على طهارته حتى دخل وقت الظهر، هل يصلي بطهارته على طهارة؟ المذهب يقول لا، لا بد تتيمم. واضح؟ اي نعم. فإذا هذا الشرط الأول، وهذا شرط مرجوح كما سيأتي. الشرط الثاني تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء، وهذا ذكره بقوله إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو إلى آخره. إذن هذا الشرط الثاني من شروط صحة التيمم، وهذا شرط ما فيه إشكال، هذا الشرط لا إشكال فيه. بمعنى أنه لا يصح التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء. ومتى يتعذر استعمال الماء؟ إما لعدم الماء أو للضرر باستعماله أو طلبه. واضح؟ يعني إذا كان لا يوجد ماء معدوم ما في ماء، أو كان هناك الماء موجود لكنه يتضرر باستعماله، يعني مثلا إنسان مريض ما يستطيع يتوضأ، أو إنسان مثلا فيه حروق لا يمكن يأتيها الماء، لو مسها الماء لتضرر، أو مثلا يكون هناك ضرر بطلبه، ولهذا قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، كان إنسان محبوس واحد في الحبس ولا يمكن من الماء، أو إنسان في بر وانتهى الماء ما عنده ماء، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهم. فهذه الصور كلها يجمعها ضابط واحد، وهو ما هو تعذر، لا ما هو فقدان، أحيانا يكون موجود تعذر استعمال الماء. فإذا هذا شرط، شرط لا لصحة التيمم، تعذر استعمال الماء. ومتى يتعذر له صور، إما لعدمه فقدانه أو للتضرر باستعماله أو التضرر بطلبه. نعم، يعني قد يكون مثلا إنسان امرأة مثلا هناك بئر قريب، الماء موجود في البئر وهي قادرة على الاستعمال ما فيها مرض، لكن لو ذهبت البئر هؤلاء هذا عنده فساق يتعرضون للنساء، فلو ذهبت لتضررت، هل يجوز لها التيمم مع أن الماء موجود وهي قادرة على استعماله؟ قلنا لا، قادرة على استعماله. طيب كيف أبيح لها التيمم؟ خاف أبيح التيمم للتضرر بطلبه ما هو باستعماله، كذا. أي نعم أحسنت، للتضرر بطلبه. أي نعم. طيب إذا كان قادرا على استعمال الماء فهل يجوز لها التيمم؟ لا، لقوله تعالى دليل هذا الشرط، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يبح التيمم إلا عند عدم وجود الماء. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث من الشروط الخاصة، أن الشرط الأول ما هو؟ دخول الوقت، وهذا مرجوح. الشرط الثاني تعذر استعمال الماء. الشرط الثالث أن يكون التيمم بما يصح به، أن يكون التيمم بما يصح به. وما هو الذي يصح به التيمم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. المذهب يقول لا بد أن يكون ترابا له غبار، لا بد أن يكون التراب له غبار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا هنا نص على التراب. واضح؟ فمفهوم ذلك أنه لا يصح التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض، مثل الرمل، تعرفون الرمل، يعني لو واحد كان مثلا في النفوذ يسميها الطعوس، هذه النفوذ عبارة عن رمال، كثبان رملية، كثبان رملية، هل يجوز له أن يتيمم بها؟ على المذهب لا يجوز، لأنه قيد، قال لابد أن يكون ترابا له غبار. التراب دليله الحديث، الغبار حتى يعلق شيء، قالوا لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا للتبعيض، يعني لابد أن يكون بعضه فيك، وهنا لا يعلق شيء إلا إذا كان له غبار. واضح يا أخوان؟ هذا كلام المؤلف رحمه الله ودليله. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، بكل ما تصاعد على وجه الأرض، مثل التراب، طبعا التراب بالإجماع، التراب بالإجماع، مثل الرمل والأرض السبخة والجدار إذا كان فيه غبار، وأيضا الطين وما كان ملتصقا به غبار مثل الفراش، يعني لو كان مثلا سرير وعليه فراش وهذا فراش فيه غبار فيضرب بحيث أن الغبار هذا ينتقل إليه، وهنا قال وإذا يجوز التيمم به. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الفرق، هذا القول الثاني في المسألة، هذا القول الثاني في المسألة، وهذا قول جماعة من المحققين اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمه الله. على كل الأحوط للإنسان أن يتيمم بالتراب حتى خروج من التراب، أن يتيمم يحرص على أن يكون تيممه بتراب له غبار كما قال المؤلف، بتراب طهور مباح له غبار، فلا يأخذ الرمل وإنما يستعمل التراب، تراب الحرب كما قال ابن عباس، تراب الزراعة الذي يكون فيه غبار، هذا هو الأولى. لكن لو من تيمم بغيره مما هو متصاعد من الصعيد، يعني مما تصاعد على وجه الأرض وكان من جنسها مثل ما ذكرنا، فهذا لا نجرؤ أن نبطل التيمم، يعني لأن الأدلة يعني قوية، هذا من الصعيد وليس هناك دليل على بطلانه، دليل واضح على بطلانه. لكن نقول يا أخوان إذن الأحوط الإنسان أن يتيمم بتراب له غبار، بتراب له غبار، نعم حجر وليس في غبار. لا هذا على مذهب قال بعض العلماء، قال العلماء يوسع كل شيء، كل ما كان على الأرض يجوز، يعني هي ثلاثة أقوال، لكن لا أريد أن أطيل، هي ثلاثة أقوال. القول الأول التعميم، كل ما كان على وجه الأرض حتى الأحجار يدخلونها. القول الثاني الأضيق اللي هو المذهب، أضيق وله غبار. القول الثالث وهو يعني أوسط الأقوال أنه التراب يدخلون ما كان من جنس الأرض مثل التراب والرمل والسبخ، السرخة الأرض السرخة والطين، أو ما كان متصلا بغبار، يعني عليه غبار، على سيأتي هذا، سيأتي ما شاء الله، هذه مسألة هل هو مبيح أو رافع، أفهم قصدي بطول الوقت إلى مسألة السلام. طيب واضح يا أخوان؟ إذن الشروط، شروط التيمم هناك شروط عامة يشترك فيها التيمم مع المبدل، لأنه بدل عن الماء يشترك فيها التيمم مع الماء، وهناك شروط خاصة وهي الثلاثة، وهذه الشروط الثلاثة أنا ذكرتها مرتبة، وإلا هي في كلام المؤلف لكنها مفرقة. قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو كذا وكذا، ثم قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. واضح يا أخوان؟ طيب المسألة الثالثة، متى يباح التيمم، متى يباح التيمم، وهذه عند قوله إذا عدم الماء إلى آخره. فنقول يباح التيمم في صورتين، انتبه، يباح التيمم في صورتين. الصورة الأولى عند فقد الماء لقوله تعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يشمل المقيم والمسافر، وهذا يشمل المقيم والمسافر. الصورة الثانية التضرر باستعمال الماء أو طلبه. الصورة الثانية من صور ماذا؟ من صور إباحة التيمم، نعم صحيح، من صور إباحة التيمم التضرر باستعمال الماء أو طلبه. هذا الضابط يدخل تحته صور كثيرة، أي إنسان يتضرر باستعمال الماء أو يتضرر بطلب الماء يباح له التيمم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما جعل عليكم في الدين من حرج ضرر ولا ضرار. فالمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء أو يضره هذا يتيمم. إذا خاف الإنسان من البرد، يعني إنسان مثلا في شدة البرد، البرد فلما استيقظ إذا عليه جنابة، استيقظ الفجر وإذا عليه جنابة والبرد شديد والماء موجود، فما تقولون؟ نعم احسنت. نعم صحيح. نقول اولا ننظر هل يستطيع ان يسخن الماء. نقول لك تسخن الماء، فاذا امكنه ان يسخن الماء فلا بد من استعمال الماء، اذا لم يمكن تسخين الماء فيجوز له التيمم، فيجوز له التيمم كما حصل من عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه ذات السلاسل، فانه تيمم من خشيه البرد وصلى باصحابه اماما واقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعاده. كذلك من الصور الحاجه الى الماء، اذا كان محتاجا الى الماء فيباح له التيمم. حصول ايضا من الصور حصول الضرر او خوفه باستعمال الماء او طلبه في نفسه او في حرمته او ماله او رفيقه. المهم يا اخوان كل هذه الصور انا ذكرت هذه امثله، ولهذا اشار اليها المؤلف بقوله اذا عدم الماء لحبسه او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر بدن او مال او غيرهما. هذا يجمع لك الثاني. اذن الخلاصه يا اخوان متى يباح التيمم، هذه المساله الثالثه. الجواب يباح في صورتين، الصوره الاولى اذا عند فقد الماء، والصوره الثانيه ايش؟ التضرر باستعمال الماء او طلبه، التضرر باستعمال الماء او طلبه. طيب عفوا لحظه، هنا مساله تشكل على البعض ولعلي اطرحها، وهي هل يجوز التيمم؟ لان الان في مساله، نحن الان في مساله عنوان المساله، ما عنوان المساله؟ ما هي الان؟ متى يباح التيمم؟ قلنا في صورتين، فنريد الان نتفقه في هذه المساله، متى يباح التيمم؟ هل يباح التيمم اذا خشي الانسان فوات الوقت؟ الوقت الان له شان في الصلاه، من شروط الصلاه. صوره المساله، هذا انسان استيقظ كان نائما، فاستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه واذا عليه جنابه، واضح، وهو في البيت، فقال انا الان ان اشتغلت بالاغتسال بالماء خرج الوقت، خرج وقت الصلاه، انا ما صليت، وان تيممت صليت في الوقت، واضح الصوره. فماذا اقدم؟ هل او بعباره اخرى هل يباح التيمم هنا؟ هل يباح التيمم هنا؟ واضح الصوره؟ لا. نعم صحيح. اذن الجواب يقولون لا، لا بد أن يغتسل ولو خرج الوقت. نعم ولو خرج الوقت صحيح، هذا هو الجواب. إذن يقدم هنا الطهارة لأنه واجد للماء، واجد للماء ويفعل ما بحسب ما في وسعه، فنقول هنا تغتسل بالماء ولو خرج الوقت، واضح، ولو خرج الوقت. طيب المسألة الرابعة، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذه مسألة يا أخوان مهمة في هذا الباب، لأنه ينبني عليها فهم كثير من الفروع والمسائل. هل التيمم مبيح أو رافع؟ المذهب وهو قول الجمهور أنه مبيح وليس رافعا، يعني لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة ونحوها. والقول الثاني أنه رافع لكنه رفع مؤقت إلى حين القدرة على استعمال الماء، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، وهو الراجح إن شاء الله. والدليل على أنه الراجح أنه ليس مبيح قوله تعالى لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسماه الله طهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو ما يتطهر به، والطهور هو ما يتطهر به. ثم أيضا عندنا قاعدة، دليل ثالث، قاعدة فقهية، وهي أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. فكما أن الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث، لكنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله. واضح يا أخوان؟ طيب، إيش الأثر هنا؟ مهم، نقطة مهمة. ما هو ثمرة الخلاف في المسألة؟ يعني ما هو الأثر المترتب على قولنا مبيح أو رافع؟ ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ وإدراك هذا يتبين به الآن فهم كلام المؤلف. إذا قلنا إنه مبيح، إذا قلنا إنه مبيح، فإنه إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها. يعني إذا نوى التيمم ليصلي نافلة فلا يصلي بها الفرض، إذا نوى التيمم لمس المصحف فلا يصلي بهذا التيمم حتى صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة أعلى من مس المصحف، وهكذا. لكن إذا قلنا إنه رافع فحكم حكم الماء، إذا تيمم لصلاة النافلة يجوز أن يصلي الفريضة. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل التيمم، واضح؟ فإذا تيمم لصلاة الظهر ولم يحدث حتى دخل وقت العصر وهو على طهارته، هل يصلي العصر؟ يقولون لا، لابد أن تتيمم بعد دخول الوقت، لابد أن تتيمم بعد دخول الوقت. ولهذا لاحظ الآن، هذا معنى الآن كلام المؤلف، إذا دخل وقت فريضة أو إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني أبيح غير الفرض. الثالث، إذا قلنا إنه مبيح فيشترط أن ينوي ما يتيمم له، لابد أن ينوي ماذا تتيمم له، تنوي مثلا تصلي به الفرض، تصلي به النفل، تصلي به أو تطوف أو تقرأ القرآن من المصحف وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع هل يشترط أن تنوي ما تتيمم له؟ الجواب لا. واضح يا أخوان؟ واضح هذه النقطة؟ إذن هذا معنى كلامهم، هل التيمم مبيح أو رافع؟ وقلنا رافع يعني يرفع الحدث، هل يرفع الحدث أو لا؟ هذا مقصود برافع، رافع يعني هل التيمم يرفع الحدث؟ المذهب للمؤلف يقول لا، يقول لا يرفع، لكن طيب إيش؟ يقول لكنه يبيح، تتيمم فيباح لك أن تفعل كذا، لكن الحدث ما ارتفع، وإنما جعله الله مبيحا لا رافعا، واضح؟ لكن الصحيح أنه رافع، لكن رفعه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء. طيب، هل أثر، هل هناك أثر بين قولنا إنه مبيح أو رافع؟ هل فيه ثمرة خلاف هذا؟ نعم، فيه ثمرة، وهي ثلاث مسائل ذكرناها لكم. ماذا يترتب على قولنا مبيح أو قولنا رافع؟ واضحة؟ طيب، الحمد لله. المسألة الخامسة، هل يتيمم عن النجاسة؟ وهنا قال المؤلف رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، سوى نجاسة على غير بدن. مفهومه أنه يشرع التيمم عن النجاسة على البدن، النجاسة على غير البدن لا يتيمم عنها. مفهومه أنه يشرع التيمم عن النجاسة التي على البدن، وهذا من مفردات المذهب، وهذا من مفردات المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع، وهذا قول أكثر الفقهاء والمحققين، الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، على أنه لا يشرع أن يتيمم عن النجاسة على بدنه. لماذا؟ لأن الشرع ورد بالتيمم في طهارة الحدث، والخبث ليس في معناه، لأن التيمم في طهارة الحدث والخبث ليس في معناه، ولأن المقصود من النجاسة إزالتها، فهي من باب التروك. النجاسة إزالتها لأنها من باب التروك. واضح شو المقصود بالمسألة؟ يعني لو كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها بالماء، يعني وقعت على الإنسان نجاسة وكان مثلا الجلد هذا لا يستطيع أن يمسه بالماء وفيه نجاسة، أليس من شروط الصلاة اجتناب النجاسة؟ طيب ماذا يفعل بهذه النجاسة؟ هو الآن على بدنه نجاسة لا يستطيع أن يغسلها بالماء، فماذا يفعل؟ المذهب يقولون تتيمم. تيمم عن إيش؟ عن النجاسة التي على بدنه، فجعل التيمم عن النجاسة، وهذا خلاف أكثر الفقهاء، وهو الصحيح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة، لأن هذا لم يرد. ورد التيمم عن اللي هو طهارة الحدث لا طهارة الخبث، التيمم في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ نعم. المسألة السادسة، من وجد ماء لا يكفي طهارته، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. صورة المسألة، هذا رجل عنده لترين من الماء في البر، هو خارج في البر وعنده لتران من الماء وعليه جنابة، فأقول يعني ماذا فعل؟ هل أغتسل؟ هذا لا يكفي، اللترين هذه يلا تكفي الرأس، هل أستعملها ولا أتركها ولا ماذا أفعل؟ أو إنسان مثلا ليس عنده ماء وليس معه إلا مقدار يسير من الماء لا يكفي الوضوء، فيقول لو استعملت هذا الماء ما كفاني إلا لغسل الوجه، فهل أغسل وجهي أو ما أستعمله وأتيمم مباشرة؟ يقول جوابا على هذا السؤال المؤلف ماذا يقول؟ يقول: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله. قالوا: لا بد أنك تستعمل هذا اللي معك ثم تتيمم عن إيش؟ عن الباقي الذي لم يصبه الماء. واضح؟ وهذا أحد القولين في المسألة، فإنه يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي، استدلوا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الفقهية: لا يترك الميسور من أجل المعسور، لا يترك الميسور لأجل المعسور. واضح؟ والقول الثاني في المسألة أنه يتيمم ويدع الماء، يعني إذا كان عنده ماء لا يكفي لطهارة كاملة ويكفي البعض فقل لا تستعمل، أما ما في فائدة، هذا الماء لا يرفع الحدث، وأنت تتيمم فتوفيرا عليك احتفظ بهذا الماء لحاجتك ولا تستعمله، وإنما مباشرة ماذا؟ تيمم، لأن هذا الماء لا يرفع الحدث فأنت في حكم العادل لهذا الماء، والتيمم بدل، والقاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل، القاعدة أنه لا يجمع بين البدل، يعني ما هل واحد مثلا يتوضأ ويتيمم؟ لا يجمع بين البدل والمبدل، فكذلك قالوا لا تستعمل هذا الماء، والحقيقة كل من القولين له وجهة وله حظ من النظر. طيب المسألة السابعة، قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه مسألة كيف يتيمم للجرح، مسألة كيف يتيمم للجرح، كيف يتيمم للجرح، يعني إنسان أصابه جرح فكيف يتيمم لهذا الجرح؟ ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ ويتيمم للجرح عند غسله ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طبعا طهارة الجريح تذكر مرت علينا في أي موضع؟ في باب نعم في باب مسح الخفين لما تكلمنا عن مسح الجريح. قلنا من الصور إذا كان الجرح مكشوفا ولم يمكنه غسله ولا مسحه. يعني نفرض واحد مثلا احترق هذا الموضع أصابه حرق يده جزء من يده محترق وهذا الحرق لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه لأن الماء يضره ما يقي ماء وهو مكشوف ما هو مربوط بشيء مكشوف. فالآن يتوضأ يريد يتوضأ كيف ماذا يفعل؟ نقول تغسل الصحيح الصحيح السليم تغسله والجريح المريض تتركه. طيب هل يتركه إلى غير بدل ولا إلى بدل؟ التيمم واضح. ترى كثير من المرضى عندهم جهل بهالأمور عندهم جهل بمسائل الطهارة والصلاة صلاة طهارة وصلاة المريض فيها جهل كبير عند الرجال والنساء. فنقول هذا الموضع تتيمم عنه أن هذا فرض غسله ما تستطيع تغسله فيه بدل الحمد لله جعل الله سلم. لكن السؤال هنا ليس هذا محل البحث الآن ما في إشكال تتيمم عنه لكن متى تتيمم؟ التيمم مو فيه نقول الحرق هنا التيمم هل التيمم يمس العرض أو الصدراء؟ نفرض مثال آخر الجرح في الرجل الحرق في الرجل رجل محترق حتى لا يشكل قضية اليد خلنا نغير المثال. هذا رجل قدمه اليمنى محترقة وهي مكشوفة قدمه اليمنى محترقة وهي مكشوفة فماذا يفعل؟ لا يستطيع يغسلها ولا يستطيع يمسحها بالماء فماذا يفعل عند الوضوء؟ يتيمم عنها. هذا واضح تمام. لكن السؤال أو المسألة التي هي الآن محل البحث متى يتيمم؟ هل يتيمم في موضعها أو يتيمم بعد الوضوء؟ أي نعم المؤلف يقول ويتيمم للجرح عند غسله يعني في مكانه واضح. يعني مثلا لو كان الحرق هذا في اليد فيقولون تغسل وجهك ويدك اليمنى ثم إذا جئت الحرق في اليد اليسرى فتغسل الصحيح ثم تتيمم جيد تتيمم صفة التيمم المعروفة ثم بعد ذلك ترجع إلى الماء فتمسح رأسك وتغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى. هذا المذهب وهذا قول أيضا مرجوح. والأقرب في هذه المسألة عدم فصل أعضاء الوضوء بالتيمم عدم فصل أعضاء الوضوء بالتيمم لأن الترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة الترتيب إنما يراعى في العبادة من عبادة الواحدة والتيمم طهارة مفردة مستقلة. ثم في هذا حرج وضرر لا تكلف به الشريعة واضح يا إخوان. إذن الأقرب في هذه الصورة نقول الأقرب أن يتيمم بعد الفراغ من الوضوء. نقول يعني مثلا هذا الذي يده اليسرى محترقة نقول توضأ واترك المحترق هذا اتركه توضأ واترك المحترق ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الوضوء الكامل ماذا؟ تتيمم. هذا هو واضح الصورة يا إخوان. بالنسبة للغرفة الصوتية واضحة الصورة واضحة الحمد لله. نعم إيه تيمم نعم تيمم ما في نص لا يكشف إيه قلت لك لو كانت الرجل محترقة لو كانت رجله اليمنى محترقة التيمم هل له علاقة بالرجل؟ هل تمسح لها؟ ولهذا يتيمم عنها لكن إن استطاع المسح يمسح لو استطاع أن يمسح فيمسح. لكن الصورة الآن في أو المثال هذا في صورة ما لو عجز عن غسله ومسحه، فهنا لا يترك، واضح؟ ومثله مثلا في الغسل، لو واحد مثلا في ظهره جرح لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه، فكيف نقول اغتسل بالماء واترك هذا؟ فإذا انتهيت غسلت أعضاء البدن كله إلا هذا، تتيمم عن هذا الجريح، تتيمم عن هذا الجريح. نعم واضح. نعم إيه، قلنا التيمم طهارة مفردة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة، ولما في ذلك من الحرج والضرر الذي لا تكلف به الشريعة. طيب المسألة الثامنة. نعم المسألة الثامنة صفة التيمم. صفة التيمم، قال المؤلف رحمه الله: طوله مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. واضح يا أخوان؟ إذن عندنا الآن فروض التيمم. فروض التيمم ما هي؟ الأول مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. مسح الوجه نعم واليدين إلى الكوعين، كيف يمسح؟ سؤال سيأتي إن شاء الله صفة المسح، مسح التيمم سيأتي صفته الآن. هذه الآن، والاغتسال كيف يغتسل والماء يصل إلى الظهر؟ لا يتجنب هذا الموضع، يضع عليه حائل مثلا، أو يعني يراعي مثلا يغسله بيده غسلا رفيقا حتى، ويراعي ألا يصل الماء إلى هذا الموضع الذي يتضرر الماء بوصوله إليه. نعم. طيب إذا نعود فروض التيمم، أولا مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، وهذا ركن وفرض من فروض التيمم، مسح الوجه بقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واضح؟ فالوجه حد الوجه كما قلنا في الوضوء، ما هي حدود الوجه كما قلنا في الوضوء، لكن اليد هنا تختلف عن الوضوء. يقول المؤلف: ويديه إلى كوعيه، وفي الوضوء إلى المرفقين. وما هما الكوعان؟ يقول الشيخ: انطبق عليكم قول القائل فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه. نعم الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا الإبهام شغل الإبهام، العظم الذي يلي هذا الكوع، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. هذا الناظم يقول: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتبه تغلط. ها؟ هذا هو، عرفنا الكوع والكرسوع والرسغ والبوع، واضح؟ فالكوع، الكوع هو طرف الرسغ، يعني العظم الذي يلي الإبهام هذا. فإذا الخلاصة يا أخوان أن المسح اليد في التيمم الكف فقط، لا يزيد إلى الذراع، لأن عبادة دائما المسح مبناه على التخفيف، المسح مبناه على التخفيف، مبناه على التخفيف. طيب هذا الشرط أو الفرض الأول. الفرض الثاني قال المؤلف رحمه الله: الترتيب. الترتيب هذا الفرض الثاني، ولكن خص هذا الفرض، ولهذا نقول الفرض الثاني الترتيب في الحدث الأصغر. الترتيب في الحدث الأصغر، لأن المؤلف قال ماذا؟ قال: وفي أصغر ترتيب، يعني أن الترتيب فرض في الحدث الأصغر. أولا ما معنى الترتيب في التيمم؟ الترتيب في التيمم أن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأول إيش؟ الوجه، والثاني اليدين. هذا الترتيب، الترتيب أن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين في الحدث الأصغر ما حكم الترتيب؟ ركن. واضح؟ لها قاعدة البدل، أن البدل له حكم المبدل، والترتيب في الوضوء فرض، فكذلك في التيمم. طيب في الحدث الأكبر ليس بركن بناء على هذه القاعدة. بناء على هذه القاعدة في الحدث الأكبر. وكذلك حديث عمار رضي الله عنه أصل في باب التيمم، قال الرسول إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه ويده اليمنى على اليسرى. الحديث الصحيح ولو ألفاظ كثيرة متنوعة وقع في بعضها اضطراب، لكن يراعى ما كان من لفظ الصحيحين. إذن يا أخوان هنا مسألتان انتبع، وهذا السؤال نوجهه إلى الغرفة. هذا رجل عدم الماء، كان في البر، فدخل وقت الصلاة، أراد أن يصلي صلاة الظهر وليس عنده ماء، فجاء عند بتراب وتيمم، ضرب التراب فمسح يديه ثم مسح وجهه، لصلاة الظهر، فهل التيمم صحيح؟ لا يصح. نعم. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب. طيب لو أن هذا الرجل استيقظ من نومه وعليه جنابة وليس عنده ماء، كان في البر وليس عنده جنابة، فلما استيقظ وجد عليه جنابة فتيمم فمسح يديه ثم مسح وجهه، هل ترتفع الجنابة؟ أي التيمم صحيح، يصح. لما؟ نعم، يصح أو لا يصح؟ الجواب أنه يصح. نعم. لماذا يصح هنا ولا يصح هناك؟ قلنا يصح في صورة الجنابة ولا يصح في صورة الوضوء، لأنه اشترط في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر بناء على قاعدة البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. طيب الرابع، الفرض الرابع الموالاة في الثالث، عفوا الفرض الثالث الموالاة في الحدث الأصغر، الموالاة في الحدث الأصغر. ما معنى الموالاة في التيمم؟ الموالاة في التيمم ألا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. واضح؟ يعني مسألة تقديرية، لأن ما في شيء يجف، التراب أصلا جاف ما فيه، وإنما تقديرية. لو قدرنا أن المسح كان بالماء ثم ترك فاصل وجب، لو قدرناه ماء ثم مسح اليدين، فهنا انقطعت الموالاة فلا يصح التيمم في الحدث الأصغر. لأنه قال، وهذا معنى كلام المؤلف، لاحظ المؤلف قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كعين، هذا في الحدث الأصغر ولا الأكبر؟ مسح الوجه واليدين إلى الكعين، هذا الفرض، مسح الوجه واليدين إلى الكعين، هل هو في الأصغر أو في الأكبر؟ في الأصغر والأكبر كلاهما، نعم صحيح، ولهذا عمّا، لكن بعده قال، لاحظ انتبه إلى كلام المؤلف، قال وفي أصغر، يعني وفي أصغر فقط ترتيب وموالاة، في الأصغر الترتيب والموالاة. الموالاة معناها في التيمم كما قلت لكم أن لا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. يعني مثال ذلك، لو إنسان أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر ليس عنده ماء، وأراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، طيب، فقال بسم الله وضرب الأرض ومسح وجهه، وعندما مسح وجهه رن الهاتف فأخرج وإلى مكالمة وجلس يتكلم مع صديقه. استمرت المكالمة ربع ساعة، طيب، وبعد ذلك انتهت المكالمة وأدخل الهاتف ثم قال أكمل ومسح يديه، هل يصح التيمم هنا؟ هل يصح التيمم؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لو كان مسحه الوجه بالماء لجف، فهنا الآن فاصل. الموالاة معناها أن يليه، نأخذ من ولي، موالاة نأخذ من ولي، يعني يكون هذا يلي هذا، ما في فاصل قطع عرفا يعني، والضابط هو هذا جفاف العضو. واضح يا أخوان؟ طيب، شخص آخر استيقظ من النوم وعليه جنابة وليس عنده ماء، استيقظ من النوم وعليه جنابة وليس عنده ماء، فقال التيمم جعله الله كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، فضرب الأرض ومسح وجهه ثم رمى الهاتف وأخرجه وجلس يتكلم مع صديقه نصف ساعة حتى انتهت المكالمة، فأدخل الهاتف في جيبه ثم مسح يديه. هل يصح التيمم هنا؟ هل يصح التيمم هنا؟ نعم على المذهب نعم صحيح يصح، لأنهم اشترطوا جعلوا الموالاة ركنا في الحدث الأصغر، لأنه قال هذا معنى كلام المؤلف وفي أصغر ترتيب وموالاة، يعني مفهومه أنه لا يشترط أو ليس من الفروض هذين الأمرين الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر. نعم. وفيما يتعلق بالموالاة يا أخوان فالأحوط مراعاتها إن لم نقل الراجح حتى في الأكبر، لأنها يعني ليست كالترتيب، ترتيب وردت في بعض الروايات، لكن الموالاة أمرها لذلك ينبغي الإنسان أن لا يخل بالموالاة حتى في الحدث الأكبر، وهذا هو الأولى والأقرب أنها واجبة حتى في الحدث الأكبر، لأن هذه صورة التيمم الشرعية، هذه صورة التيمم الشرعية. طيب، إذا عرفنا يا أخوان فروض التيمم الآن، نحن نتكلم الآن في المسألة العامة صفة التيمم، وتحت الصفة عدة نقاط. النقطة الأولى فروضه، وذكرنا كم؟ مسح الوجه واليدين للقعين والترتيب والموالاة. طيب، النقطة الثانية السنن، سنن التيمم، التسمية، والكلام في التسمية كالكلام في الوضوء. وترترون مر علينا في صفة الوضوء حكم التسمية والكلام خلاف أهل العلم فيها، خلاف أهل العلم فيها، ولهذا نقول هي كما قلنا في الوضوء إنها مستحبة، فكذلك نقول إنها مستحبة عند التيمم. السنة الثانية، السنة الثانية في التيمم نفخ اليدين بعد ضربهما بالأرض، يعني إذا ضربت بيديك الأرض فيسن أن تنفخ فيهما، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هكذا الحديث، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ونفخ فيهما، فهذا من السنن. السنة الثالثة تقديم اليمنى على اليسرى، اليمنى إيش؟ اليدين، حينما يمسح يديه فإن السنة أن يقدم اليمنى على اليسرى. لو مسح اليسرى أول صحيح، تيمم صحيح، لكن مجرد أنه ترك سنة، والدليل قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، في تنعله وترجله وطهوره. واضح يا أخوان؟ طيب، هذه السنن كم صارت؟ ثلاث، والفروض ثلاث، إذن الفروض ثلاثة والسنن ثلاثة. إذن الخلاصة يا أخوان، الخلاصة صفة التيمم، نريد نلخص الموضوع، هذه النقطة الثالثة نجعل. المسألة السابعة هي الآن ولا كم رقمها؟ المسألة الثامنة، المسألة الثامنة صفة التيمم، وفيها ثلاث نقاط: النقطة الأولى فروض التيمم، والنقطة الثانية سنن التيمم، النقطة الثالثة خلاصة صفة التيمم. الخلاصة أن ينوي، والنية أيضا شرط، أن ينوي ويسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، واضح، ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه بيديه، ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، واضح. هذا التيمم، واضح يا أخوان، يده اليمنى باليسرى ثم يده اليسرى باليمنى، نعم. هذا التيمم يجمع الفروض والسنن، هذه الصفة الخلاصة تجمع الفروض والسنن. أعيدها باختصار مرة أخرى: أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب ضربة واحدة بيديه مفرجتي الأصابع، ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة مفرجتي الأصابع، ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، واضح. هذا التيمم الذي جمع الفروض والسنن، جمع الفروض والسنن. لو اقتصر على ضربة ومسح الوجه ثم اليدين بدون تفريج ولا نفخ فتيممه صحيح. نعم نعم شيخ، يعمم. لا لا ما التعميم، نعم لابد من التعميم، لكن بدون، لا لا ما يخلل، يعني يعمم يعمم العضو، لابد من تعميم الوجه وتعميم اليدين. لا ليس التراب كالماء، التراب ليس كالماء، لان عبادة النفس مبناها على التخفيف. طيب المسألة التاسعة، المسألة التاسعة مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. نحاول يا أخوان أني يعني نجمع كلام المؤلف، يعني كلام المؤلف قليلا يعني يحتاج إلى جمع في بعض المواضع. قوله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إنه نفلا وأطلق، هذا مر علينا في أي مسألة؟ أيوة، في مسألة هل التيمم مبيح أم رافع؟ نعم هذا هو، هذا معنى كلامي. ونية الاستباحة يعني لابد أنه يستبيح، لأنهم يرون أنه مبيح. لو نوى رفع الحدث لا يرتفع الحدث لأنه ليس برافع عندهم على المذهب، ولهذا قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني ما نوى شيء، واضح يا أخوان. أي المسألة التاسعة قلنا مبطلات التيمم، مبطلات التيمم، وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. هذا السطر نعنون له بهذا العنوان وهذه المسألة ورقمها التاسعة مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. المبطل الأول، مبطلات التيمم رقم واحد، مبطلات الوضوء، وهذا جعله الثاني وكان الأولى أن يقدم. مبطلات الوضوء يعني إذا تيمم الإنسان وحصل منه ناقض من نواقض الوضوء هل ينتقض التيمم؟ الجواب نعم، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف. يعني واحد تيمم لصلاة الظهر، وبعد أن تيمم جاء الغداء وكان الغداء فيه لحم إبل، فأكل، فهل يبطل تيممه؟ هل يبطل تيممه؟ نعم. فإذا يقول هذا ناقض من نواقض الوضوء، أنا ما توضأت أنا تيممت، نقول ولو هو بدلا عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل. إذن هذا هو الأول وهذا واضح، المبطل الأول للتيمم مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء، أي ناقض من نواقض الوضوء فهو مبطل للتيمم. الثاني خروج الوقت، وهذا قدمه المؤلف، قال ويبطل بخروج وقت. سورة المسألة، سورة المسألة، توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر، توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر، ثم بقي على طهارته حتى أذن العصر، فبمجرد دخول وقت العصر بطل التيمم تلقائي، لو ما حصل من شيء، ما حصل من أي حدث أو ناقض من نواقض الوضوء، بمجرد أنه خرج وقت الظهر ودخل العصر نقول تيممك باطل، انتقض، فيجب عليك أن تتيمم. هذا على المذهب، وهذا مبني على مسألة ماذا؟ هذا مبني على مسألة سابقة، وهي ماذا؟ أي نعم صحيح، هل التيمم مبيح أم رافع؟ فقلنا المذهب يقرر أنه مبيح، ولهذا ترتب عليه آثاره، ونحن قلنا الراجح أنه رافع، وبالتالي هل هذا يعد من المبطلات؟ هذا الذي ذكره المؤلف خروج الوقت، هل يعد من مبطلات التيمم؟ ها؟ لا. طيب على ذلك لو أن إنسان في البر، طيب إنسان في البر ولم يكن عنده ماء، فاقد للماء، فقام لصلاة الفجر فتيمم وصلى الظهر، وصلى الفجر عفوا، صلى الفجر وبقي على طهارته، وجاء الظهر أذن الظهر، هل يصلي الظهر؟ ها؟ نعم. وبقي على طهارته وأذن العصر يصلي، والمغرب لا، لماذا لا؟ بل الجواب على المذهب لا، صحيح نعم، يقول على المذهب نابل، على المذهب لا، لكن على الصحيح، لا نسأل على الصحيح، على الصحيح على الصحيح نعم، على الصحيح نعم، ولهذا ممكن أن يصلي خمس الصلوات بتيمم واحد، يصلي الصلوات الخمس كلها ويتنفل ويقرأ القرآن من المصحف، ولو كان في مكة يطوف، كله بتيمم واحد، لأن هذا كله مبني على أن التيمم رافع، وقلنا إنه رافع، لكن هذا الرافع انتبه، هذا الرافع والذي قيدناه هل هو رفع مطلق ولا مؤقت؟ مؤقت إلى متى؟ إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله. ولهذا صاحبنا هذا الذي تيمم بصلاة الفجر وبقي على طهارته فصلى الفجر والظهر والعصر، ثم بعد العصر جاءت سيارة فيها ماء، قال أنا على طهارتي بصلي المغرب، انتبه، هو على طهارته، صلى الفجر والظهر والعصر على طهارة وباقي على طهارته، فالآن أذن المغرب، لما أذن المغرب جاءت سيارة وفيها ماء، هل يجوز له أن يصلي المغرب بالتيمم؟ هل يجوز أن يصلي التيمم؟ هل أن يصلي المغرب بالتيمم؟ لا. لماذا؟ هل حصل منها ناقض من نواقض الوضوء؟ ها؟ لا. ولكن وجد الماء، خلاص إذا وجد الماء، ولهذا قلنا إنه رافع رفعا مؤقتا. نعم. إذن هذا المبطل الثاني، وهذا المبطل الثاني عند على الراجح ليس بمبطل. طيب الثالث قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، ولهذا نعبر، يعني هذا التعبير ممكن نعبره بصياغة أدق، المبطل الثالث وجود الماء، إذن المبطل الثالث قلنا وجود الماء والقدرة على استعماله، ضربنا مثال على وجود الماء القدرة على استعماله مثل إنسان مريض إنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء فتيمم لصلاة الظهر، نعم، ثم شفاه الله، شفاه الله من مرضه. قال وحضرت صلاة العصر، قال أنا على طهارة، هل يجوز أن يصلي؟ لا، لأنه صار الآن قادرا على استعمال الماء. إذن خلاصة هذه المسألة أن مبطلات التيمم على المذهب ثلاثة، وعلى الصحيح اثنان، على الصحيح الراجح أنهم اثنان، الأول مبطلات الوضوء اللي هي نواقض الوضوء، والثاني وجود الماء أو القدرة على استعماله، وجود الماء أو القدرة على استعماله. بالنسبة لوجود الماء يا أخوان، هناك ثلاث أحوال، هناك ثلاث أحوال. إذا وجد الماء قبل الصلاة فهنا يبطل التيمم بإجماع العلماء، واضح؟ يعني واحد الآن أذن الظهر وليس عنده ماء فتيمم لصلاة الظهر، بعد أن تيمم حضر الماء، هل يبطل التيمم؟ نعم يبطل بإجماع العلماء. الصورة الثانية أن يجد الماء في أثناء الصلاة، مثال ذلك إنسان في البر ليس عنده ماء فتيمم لصلاة الظهر، بعد أن تيمم كبر وصلى ركعة، وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر جاءت السيارة ونادى صاحبه قال يا فلان ترى جبنا الماء، أتينا بالماء، أتينا بالماء، وهو يصلي، فما الحكم؟ هو الآن في الصلاة، ذهبت ركعة وبقيت ركعة على أساس أنه مسافر يقصر، فجاء الماء في أثناء الصلاة، فهل نقول يكمل والتيمم صحيح، ولا نقول يبطل التيمم؟ في هذا خلاف قوي بين العلماء، خلاف قوي بين العلماء حقيقة. المسألة يعني فيها محل نظر قوي، فيها نوع من إشكال النظر فيها، حتى مجال الاحتياط فيها غير واضح، يعني يصعب أن تقول الأحوط كذا، لكن من جهة أخرى الأقرب الله أعلم أنه يبطل التيمم لأنه وجد الماء، وهذا الأقرب الله أعلم. نقول أنت الآن وجدت الماء يبطل التيمم، فبالتالي تقطع الصلاة وتتوضأ ثم تصلي. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا وجد الماء بعد الصلاة، يعني صاحبنا هذا تيمم لصلاة الظهر ثم صلى الظهر، فلما سلم انتهى من الصلاة جاءت السيارة ومعها الماء، هل نقول تعيد الصلاة؟ لا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بلا إشكال. طيب المسألة العاشرة، تقي مسألتان، ما أدري يا أخوان نكملها ولا نرجعها إلى الوقت انتهى، ما أريد أشق عليكم. بقي مسألتين، مسألة وقت التيمم ومسألة عادم الطهورين. ما أدري بس أخوان عشان شقينا عليكم الآن انتهى الوقت، نكمل، نكملها باختصار. طيب نكملها باختصار لا بس. المسألة العاشرة وقت التيمم، يقول رحمه الله وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني بالنسبة لمثلا عادم الماء، هذه المسألة في صورة عادم الماء، هنا فاقد الماء لا يخلو، إما أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت أو يغلب على ظنه، أو يستوي الأمران، أو يغلب على ظنه عدم الوجود، أو يعلم عدم الوجود، واضح الخمس؟ يعني مثلا الآن أذن الظهر لكن يعرف أن أذن الظهر الساعة 12 وأذان العصر الساعة 3، فأنا أعلم أنني سأجد الماء الساعة 2:30، هذه حال، أو يغلب على ظني أني سأجد الماء، أو عندي شك مستوى الطرفين، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة يغلب على ظني أني ما أجد، لأني أعرف المكان تماما، الغالب يعني 90% 80%. الحالة الخامسة أني أعلم علم واضح، أعرف الوضع تماما أنني لم أجد، مثل واحد ما عليه بسنوات فهو عارف أنه لن يجد. ما هو الوقت؟ وقت التيمم، هل يتيمم في أول الوقت ولا يؤخره إلى آخر الوقت؟ هذا هو المقصود، واضح؟ المؤلف يقول ماذا؟ يقول وسن لراجيه، الضمير يعود على إيش؟ لا، راجيه الهاء ليس على الشخص، راجيه الماء. نعم، وسن لراجي الماء يعني من يرجو الحصول على الماء يسن أن يؤخر إيش؟ تأخيره اللي هو التيمم، تأخير التيمم لآخر وقت مختار. طبعا هناك الصلاة التي فيها وقت اختيار، وقت اضطرار، هي صلاة العصر، هذا وقت اختيار سيأتينا في مواقيت الصلاة إن شاء الله، لكن لأنه قال وقت المختار العصر، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الاضطرار إلى غروبها، واضح؟ فإذا يا أخوان في هذه المسألة أنه متى يعني يترجح التأخير؟ إذا علم وجود الماء أو غلب على ظنه أو استوى، واضح؟ فهنا يؤخر لعله يجد الماء. أما إذا كان يعلم أنه لن يجد أو يغلب على ظنه أنه لن يجد فنقول وقته الآن تقدمه، لأن الأفضل في الصلاة في جميع الصلوات الأفضل تقديمها إلا العشاء والظهر في وقت شدة الحر. طيب المسألة العاشرة عادم الطهورين، عادم الطهورين، وبها نختم الباب. يقول المؤلف ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. هذه مسألة يذكرها الفقهاء في باب التيمم لتعلقها بالتيمم، وهي يسميها الفقهاء عادم الطهورين، يعني الإنسان إذا كان عادما للماء والتراب وله صور، مثلا المحبوس أو المصلوب، لو واحد صلب وليس عنده ماء ولا تراب أو في مكان، أو لم يستطع مثلا كان جلده فيه مرض لا يستطيع أن يمسه الماء ولا أن يمسه التراب، فالمهم عادم الطهورين، عادم الطهورين هذا كيف يتطهر؟ هل يصلي أو تسقط عنه الصلاة؟ وإذا قلنا يصلي، هل يصلي ويعيد إذا وجد الماء أو قدر عليه أو لا يعيد؟ المؤلف يقول ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، واضح؟ يعني أنه صلاة تجب عليه لكن يقتصر على الفرض. يقول الفقهاء خلاف هذا يعني مذاهب وأقوال، لكن المذهب يقولون إن هذا الرجل يقتصر على الفرض فبالتالي لا يجوز له أن يصلي نافلة، واضح؟ ولا يجوز له ماذا؟ أن يقرأ من المصحف، ولا يجوز له ماذا؟ نعم أي هذا نعم، ولا ويقتصر على مجزئ، فلا يجوز له أن يزيد في الركوع على تسبيحة، إذا ركع سبحان ربي العظيم الثانية لا تجوز، في السجود سبحان ربي الأعلى الثانية لا تجوز، في الركعة الأولى الفاتحة لا يقرأ زيادة على الفاتحة، واضح؟ المرأة إذا انقطع حيضها فلا يحل وطؤها في مثل هذه الصورة عندهم، واضح؟ هذا كله مرتب على هذه المسألة. فهم يقولون الصلاة يصلي على حسب حاله ولكن يقتصر على الفرض، ويقتصر في الفرض على المجزئ. لاحظ هنا تقيدين في هذه المسألة، على مثل أنه يقتصر على الفرض، ثانيا في الفرض يقتصر على المجزئ فلا يزيد على المجزئ، في الفاتحة يقرأ الفاتحة فقط لأن هذا هو الواجب، ما زاد لا، في الركوع تسبيحة واحدة لا يزيد، في السجود كذلك، بين التشهدين عفوا بين السجدتين رب اغفرني ما يزيد، واضح؟ هذا هو المذهب، والأقرب الله أعلم هو الذي عليهم يحققون أن هذا له أن يصلي النوافل وله أن يزيد على غير المجزئ. للعمومات للعمومات. ثم إن هذا إذا صح فرضه بلا طهارة وهو الفرض تغير الفرض من باب أولى. الآن أنتم جوزتم له الفرض تغير الفرض من باب أولى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة يعني في حديث ورد في حديث عائشة أن استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه لطلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء صلوا بغير وضوء فلما رجعوا شكوا ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم ولم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يذكر لهم أو لم يذكروا أنهم اقتصروا على الواجب ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع دعاء الحاجة إليه ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ثم هذا عذره وهذا فرضه وقطعه عن الصلاة وعن الذكر وعن النافلة مما عن الله ويحجبه ويؤثر على إيمانه وقلبه. والشريعة لا تأتي بمثل هذا. الشريعة تعذر أصحاب الأعذار. جرت عادة الشريعة بعذر أصحاب الأعذار وهذا من أصحاب الأعذار. فنقرأ في هذه المسألة أن عادم الطهورين ما حكمه؟ عادم الطهورين ما عنده لا ماء ولا تراب ماذا يفعل؟ يجوز له يصلي على حسب حاله ويصلي الفرض والنفل. وهل يجوز له الزيادة على المجزئ؟ نعم يجوز له الزيادة على المجزئ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.